يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، واعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. وقال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى، متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. فبقي الحديثان فيما يتعلق بأمر الاعتكاف وبعض المسائل المتعلقة به. ذكر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى يتوفاه الله، واعتكف أزواجه من بعده، والحديث في الصحيحين. ما هو الاعتكاف؟ الاعتكاف يا إخوة هو لزوم المسجد لعبادة الله تعالى من شخص مخصوص على صفة مخصوصة، سيأتي بيانها إن شاء الله. فهو سنة مشروعة بنص قول الله جل وعلا: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، والركع السجود، فذكر العاكفين. وآكد وأفضل ما يكون الاعتكاف في رمضان، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر، وآكد ما يكون في العشر الأواخر. ولكن متى يجب الاعتكاف؟ يكون واجبا، هو في الأصل سنة، إنما يجب إذا أوجبه الإنسان على نفسه بالنذر مثلا. ودليل ذلك أن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. فلو أن إنسان نذر أن يعتكف في مسجد حيه، أو في المسجد الحرام، أو في المسجد النبوي، فيجب عليه الوفاء بذلك النذر على الصفة التي ذكر. ويبدأ الاعتكاف في العشر الأواخر من ليلة الحادي والعشرين، من ليلة الحادي والعشرين، يعني اليوم الذي سبق هذه الليلة، يوم إيش؟ يوم العشرين، يوم العشرين من رمضان. فإذا غربت شمس يوم العشرين دخلت ليلة الحادي والعشرين، فالليلة تسبق اليوم، الليلة تسبق اليوم. فإذا يدخل إلى معتكفه بعد أو في مغرب يوم العشرين، ليلة الحادي والعشرين، وسواء كان الشهر هذا كاملا أو كان ناقصا، فهذا يوم دخوله أو أوان دخوله. اتفق أهل العلم أنه لا حد لأكثره، لا حد لأكثره، يعني أكثر ما يكون الاعتكاف كم أيام، لم يعني اتفقوا أنه لا حد لأكثره. طيب، ما هو أقل ما يكون من الاعتكاف؟ اختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا، فمنهم من قال يوم، ومنهم من قال يوم وليلة، ومنهم من قال ساعة ونحو ذلك. والأقرب والله أعلم أن أقل الاعتكاف يوم أو ليلة، أقل ما يكون يوم أو ليلة. إذن يدخل المعتكف قبل غروب شمس العشرين، ويخرج بغروب شمس يوم العيد على الصحيح، بغروب شمس ليلة العيد، بغروب شمس ليلة العيد آخر يوم من رمضان. طيب إذا أراد أن يعتكف يوما متى يدخل؟ يوما ليس ليلة، بعد ولا قبل؟ قبل الفجر، يدخل قبل الفجر ويخرج بعد المغرب. وإذا أراد أن يعتكف ليلة قبل المغرب ويخرج بعد الفجر، أحسنتم، ويخرج بعد الفجر. والأدب في الاعتكاف أن الإنسان ينقطع عن الناس بالمخالطة لغير حاجة، المخالطة لغير حاجة، لأن هذا الزمن ما معنى الاعتكاف؟ اللزوم، فهو جاء لعبادة الله جل وعلا. فإذا كان يوم اعتكافه كيوم ما لم يكن فيه معتكفا فماذا أفاده ذلك اليوم؟ إذا كان إذا دخل في معتكفه أشغله بالكلام وبالضحك وبالمزاح وبنحو ذلك والكلام في أمور الدنيا، وانشغل بتجارته وانشغل به، فمثل هذا لا يليق به، ولا يخرج من معتكفه إلا لحاجة، حاجة من توفر طعام أو شراب أو الخلاء أو نحو ذلك مما يحتاجه الإنسان. أما أن يخرج لكل داع يدعوه فهذا من الخطأ. يقول ابن رجب رحمه الله في معنى الاعتكاف، قال: قطع العلائق، قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق، للاتصال بخدمة يعني بعبادة الخالق، بعبادة الخالق. فإذا على المسلم أن يتحلى بما يحفظ عليه اعتكافه. تقول عائشة رضي الله عنها وارضاها: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، هكذا تقول عائشة، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، مسجد جامع يعني تؤدى فيه الصلوات الخمس حتى لا يضطر إلى الخروج إلى مسجد آخر. أما خروج المعتكف فهو على ثلاثة أحوال: أن يخرج المعتكف بجميع بدنه من المسجد ومحل اعتكافه بجميع بدنه لغير حاجة، فإن هذا يبطل اعتكافه عند أهل العلم، يبطل اعتكافه عند أهل العلم رحمك الله. الحالة الثانية أن يخرج بعض المعتكف. إيش يعني بعض المعتكف؟ يعني بعض جسمه، رأسه مثلا، فهذا لا يبطل اعتكافه، قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج رأسه إلى أزواجه فترجله إلى بعض أزواجه. الأمر الثالث أن يخرج لحاجة، أمر لا بد منه، فهذا جائز بالإجماع، جائز بالإجماع. طيب لو أضفنا إليها بعض الحالات التي ذكرها أهل العلم، قالوا إذا خرج للأكل والشرب قالوا جاز له ذلك إذا لم يكن عنده من يأتيه به، ما عنده أحد يعني يوفر له الطعام، جاز أن يذهب يشتري ويرجع إلى معتكفه. طيب إذا كان في مسجد جامع لكن لا تصلى فيه الجمعة، فقالوا له في ذلك أن يخرج لصلاة الجمعة في مسجد قريب، وهذا لا ينقض اعتكافه لأن هذا مما لا بد منه، هذا مما لا بد منه إن كان من أهل الجمعة. طيب إن لم يكن من أهل الجمعة مثل من؟ المرأة ليست من أهل الجمعة، فهنا لا تخرج، تبقى في معتكفها. طيب بقيت مسألة نبهت عليها عائشة رضي الله عنها في الأثر: هل يجوز للرجل أو للمعتكف عموما أن يخرج لزيارة مريض أو شهود جنازة؟ فتقول عائشة: ليس من السنة هذا، لكن قال أهل العلم إذا اشترط في معتكفه ذلك جاز له، يعني وقع في نية أنه سيعتكف ولكن سيذهب فقط لزيارة هذا المريض في اليوم الفلاني، فقالوا هذا قد بيت هذا الشرط في نفسه، فلا ينقض بذلك اعتكافه، لا ينقض بذلك اعتكافه. ثم ذكر في ذلك أيضا حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا المسجد النبوي والمسجد الأقصى. ما معنى هذا الحديث؟ معنى ذلك أن الإنسان لا يشد رحله، أي لا يسافر لأمر عبادة إلا لهذه الثلاث المساجد، فيجوز له أن يذهب إلى المسجد الحرام أو يسافر للصلاة في المسجد النبوي، لكن أن يسافر لغير هذه الثلاث المساجد فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال، أي لا يسافر، لا يجمع رحله ويجهز نفسه ويسافر لأجل صلاة أو عبادة في غير ما ذكر في الحديث. إذن قال بعض أهل العلم هذا المعنى، وقال بعضهم أي يعتكف، لا يعتكف مسافرا إلا إلى هذه الثلاث المساجد، إلا إلى هذه الثلاث المساجد، وليس معنى هذا أن هذه الثلاث فقط هي التي تختص بالاعتكاف، إنما المعنى لا يسافر لأجل الاعتكاف إلا في هذه الثلاث المساجد، وإلا فيجوز الاعتكاف في المسجد. وعلى هذا الإطلاق ما ورد وأنتم عاكفون في المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد. طيب، بقي عندنا مسائل وهي متعلقة بالمفطرات إكمالا لما سبق ذكره، فهناك عدة مفطرات أو عدة مسائل من المسائل المعاصرة أو النوازل العصرية نعرف حكمها، هل هي من المفطرات أو ليست من المفطرات. من هذا مثلا، أولا بخاخ الربو، بخاخ الربو هذه العبوة المضغوطة التي يستخدمها بعض الناس لأجل التنفس، وهي تتضمن الأكسجين، غاز الأكسجين، وكذلك بعض المواد العلاجية، بعض المواد العلاجية. إذن هذه العبوة كما ذكر الباحثون في هذه المسائل أنها تتضمن ثلاثة أمور: تتضمن الماء، وتتضمن الأكسجين، وتتضمن كذلك المواد العلاجية، تتضمن المواد العلاجية. النسبة الأكبر فيها للماء، النسبة الأكبر فيها للماء، ثم للأكسجين، ثم للمواد الغذائية أو العلاجية. اختلف المعاصرون من أهل العلم في هذه المسألة، فذكر أو ذهب أكثر العلماء إلى أن الصائم لا يفطر عند تعاطيه هذا الدواء، لا يفطر في ذلك، وعلى هذا كثير من المحققين من أهل العلم كالشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهم من العلماء، وقالوا الأصل في ذلك صحة صيام الصائم، صحة صيامه، وهذا يقين، ولا يزول اليقين إلا بيقين مثله. وأما وصول مثل هذا الرذاذ البسيط إلى المعدة فهو أمر مشكوك فيه، قد يصل وقد لا يصل، والأصل أن الإنسان لا يترك صيامه بغير يقين في هذا الأمر. ثم قالوا ولو فرضنا أن شيء يسير وصل إلى المعدة، قالوا فهذا حاله كحال ما يحصل في المضمضة مثلا، أنه قد يبقى شيء يسير من الماء وهذا يعفى عنه، ولذلك جاء النهي عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان الإنسان صائما، إن المبالغة ستدخل شيئا أكثر من المعتاد. إذن الصواب في ذلك أن استعمال البخاخ، هذا بخاخ الربو الذي يتضمن هذا الأمر، لا حرج فيه لمن احتاج إلى ذلك. هناك أيضا من المسائل التي ذكرها المتخصصون في من كتب في النوازل مسألة الأقراص العلاجية التي تكون تحت اللسان. هناك بعض الأقراص ربما تستخدم في علاج القلب أو في بعض الأمراض كنقص بعض الفيتامينات مثلا، تستخدم كأقراص علاجية يتم امتصاصها بشكل أكبر من الأغذية التي تكون عبر أو الأدوية التي تكون عبر الحقن. هذه الأقراص تذوب تحت اللسان، وتعتبر هذه المناطق منطقة ما تحت اللسان من أسرع المناطق امتصاصا للدواء كما هو معلوم، ولذلك يفضلها كثير من الأطباء عن العلاجات التي تنزل في المعدة لأنها قد تكون مؤثرة على المعدة، فيفضلون في ذلك بعض هذه الأدوية. هذه الأدوية التي هي تحت اللسان كان ترجيح مجمع الفقه الإسلامي فيها أنها لا تفطر، أنها لا تفطر، لكن قالوا هناك شرط، وهو أنه إذا تحلل هذا الدواء، الأصل في ذلك أنه يمتص، فإذا بقي شيء مثلا من هذا الدواء وصار لعابا فإن الأصل أن الإنسان يمجه لا يبلعه، يمجه لا يبلعه. من النوازل أيضا أنه قد يكون هناك موعد للإنسان للمريض مثلا في أمر منظار المعدة، منظار المعدة، منظار المعدة كما هو معلوم يؤخذ من الفم وينزل إلى المعدة، هذا جهاز أو سلك بطريقة معينة يدفع من الفم حتى ينزل في المعدة، قد يكون المراد منه أحيانا أمور تشخيصية أو علاجية على كل حال هذه المسألة عند أهل العلم متفرعة عن أي مسألة؟ هذه المسألة متفرعة عندهم إذا ما وصل شيء إلى الجوف، إلى جوف الإنسان، هل يعد ما وصل إليها مفطرا أو غير مفطر، وهل هو ما يقوم مقام الأكل والشرب أو ليس ما يقوم مقام الأكل والشرب؟ فعند أهل العلم ما وصل إلى الجوف من الفم في جماهير العلماء، قول جماهير العلماء أنه من المفطرات، لكن عند الأحناف في هذه المسألة قول كما يقال يعني نافع في مثل هذه الحالات، وله وجه شرعي قوي، وهو أن ما دخل على غير سبيل الطعام والشراب فهذا ليس إدخاله لأجل الطعام والشراب، فإذا على قولهم لو أن الإنسان قالوا ربط شيئا بحبل حجرا أو خرزة أو كذا فأدخلها إلى معدته ثم أخرجها فإنه يفطر ولا ما يفطر؟ لا يفطر، لا يفطر. ها، ما كان هذيك الأيام في عقل الأحناف أن سيكون هناك منظار. طيب، إذن على هذا القول أنه لا يفطر، وذهب بعض المالكية وما رجحه شيخ الإسلام رحمه الله أنه أيضا لا يفطر إلا ما كان على سبيل الطعام والشراب، أما لو تحلل شيء منه، تحلل في المعدة، فإنه يفطر. طيب، ما الذي سيتحلل هنا؟ أحسنت، المادة الذي كما يقال المزحلقة لهذا الأنبوب أو لهذا المنظار، فهذا سيدخل في المعدة. فقالوا لو أدخل في المعدة، من قال بهذا القول وهو الأظهر والله أعلم، أن من أدخل في المعدة هذا المنظار دون أن يصاحبه شيء من هذه المواد فإنه لا يفطر، لكن إذا كان فيه معها مواد كأن تغلف بمواد معينة فهذه المواد راح تحلل في المعدة فتكون في مقام الطعام أو الشراب أو نحو ذلك. طيب، النازلة التي بعدها ما كان عن طريق الأنف كقطرات الأنف مثلا، قلنا ورد في الحديث وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وهذا يفيد أن الاستنشاق للصائم يمنع منه لئلا يصل الماء إلى جوفه. إذن ما حكم هذه المسألة وهي قطرات الأنف؟ ذهب الكثير من أهل العلم إلى أن القطرة في الأنف من المفطرات، لأنها تصل إلى جوف المعدة، فتنزل إلى جوف المعدة، وهذا يعني هو الأظهر في هذه المسألة. وإن كان ذهب بعض أهل العلم إلى قضية أن ما كان من قطرات الأنف لا يعد من المفطرات لأنها لا تقوم مقام الأكل والشرب، لكن نزول هذه المادة إلى المعدة واستفادة المعدة منها أو على كل حال تحللها في المعدة يعني يرجح القول الأول، وإن كان الأحوط أن الإنسان يؤجل القطرة إذا أمكن. فمثلا لو أخذ القطرة الأولى مع وقت السحر والثانية في وقت الإفطار هذا أفضل له، وهذا يعني أمر معلوم، حتى أن الأطباء لمن عنده الدواء المستمر يقولان له خذ مثلا واحدة على السحور، وخذ واحدة بعد الإفطار، وخذ واحدة مثلا بعد العشاء أو في منتصف الليل، فيوزعون له الدواء على حسب أمر الصيام. أيضا من المسائل ما يتعلق بالتخدير، غاز التخدير الذي يوضع للإنسان، فالغاز هذا على أحوال، هناك حالة يفقد صاحب الغاز يفقد الوعي جزئيا، يفقد الوعي جزئيا، فمثلا يحتاج أن يصنع له شيء في حنجرته أو شيء في كذا، فهو يعي لكن لا يحس بهذا الألم أو بهذا العلاج، فهذا الصحيح أنه لا يفطر، هذا لا يفطر. أما الحالة الثانية فإذا كان له تخدير كامل، خدر تخديرا كاملا، فهذا على أحوال، إن كان فقد الوعي جميع النهار يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فهذا مفطر على الصحيح من أقوال أهل العلم، هذا يعتبر مفطر. أما إذا كان في جزء من النهار فهو قد نوى الصيام وشرع فيه ثم احتاج إلى هذا المخدر لمدة ساعة أو ساعتين أو ثلاث، فالصحيح في ذلك أنه يستمر على صيامه وأنه لا يفطر بذلك، لا يفطر بذلك. وهذه المسألة هي مبنية على إيش؟ المغمى عليه. أحسنت. ما يتعلق أيضا بقطرة الأذن، فأهل العلم لهم أقوال في ذلك، لكن ما كان من اختيار أو من ترجيح مجمع الفقه الإسلامي أنه لا يفطر، أنه لا يفطر. وبعضهم فصل قالوا بشرط يعني أن لا يكون هناك منفذ إلى الحلق. متى يكون هناك منفذ إلى الحلق؟ إذا اخترمت إيش؟ طبلة الأذن. إذا كانت مخروقة قالوا أن هذه القطرة تصل إلى التجويف، إلى تجويف الحلق. طيب، قطرة العين كذلك من المسائل المعاصرة، وهي مسألة خلافية، لكن ذهب أكثر أهل العلم أن الصائم لا يفطر بوضع قطرة العين لأنها شيء يسير، شيء يسير، وإن وصل إلى يعني إلى طعمها إلى أو طعمها إلى حلقه فإنه لا يكاد يصل إلى معدته، لا يكاد يصل إلى معدته، فهو شيء يسير جدا، كما يقول بعضهم قال لا يعد 6% من السنتيمتر المكعب الواحد، يعني شيء يسير جدا لا يكاد يذكر، والأصل بقاء الصيام. طيب، أيضا من المسائل ما يتعلق بالحقن، والحقن على أقسام، أما الحقن العلاجية كالحقن التي يعني تساعد على العلاج من الحمى أو تخفيف الألم أو نحو ذلك، فهذه لا حرج فيها، وقرار مجمع الفقه الإسلامي أن هذه الحقن ليست من المفطرات، ليست من المفطرات. أما الحقن الوريدية التي هي مغذية فإنها في حكم الطعام والشراب، فهي في حكم الطعام والشراب إن لم تكن صحيح نازلة على الجوف لكنها داخلة في الدم وتقوم مقام الأغذية، وتقوم مقام الأغذية، وفي الحديث يدع طعامه وشرابه وهذا في الحقيقة طعام وشراب، فإذا تكون من ماذا؟ من المفطرات أو ليست من المفطرات؟ من المفطرات، من المفطرات. أيضا ظهر في الآونة الأخيرة بعض اللصق التي لتخفيف الآلام، فهذه اللصق سواء للحمى أو لنحو ذلك، وتدخل في مسامات الجلد وتصل إلى الدم، فهل هذه من المفطرات أو ليست من المفطرات؟ هذا الصحيح في ذلك، وهو قرار بالإجماع في مجمع الفقه أنها ليست من المفطرات، أنها ليست من المفطرات. طيب، أيضا من المسائل المتعلقة بالمفطرات المعاصرة أمر القسطرة. القسطرة ما هي؟ القسطرة كما هو معلوم هو أنبوب صغير جدا يدخل في الأوردة ويصل إلى الشرايين المتصلة بالقلب أو إلى أماكن أخرى، قد تكون هذه الشرايين في الساق أو تكون في القلب أو نحو ذلك، وقد يراد منها وضع مواد علاجية أو يراد منها فتح هذه الشرايين أو نحو ذلك. فقالوا ينظر ماذا يعطى المريض، إن كان يعطى شيئا من الأغذية في هذه القسطرة فإنه يلحق بماذا؟ بالمفطرات، وإن لم يعطى شيء من الأغذية وإنما أريد منه فتح المسامات فقط، عفوا فتح السدد الموجود في هذه الأوردة، فيكون من المفطرات أو ليس من المفطرات؟
ليس
من المفطرات، لم يدخل شيء من الغذاء، لم يدخل شيء من الغذاء. أيضا من النوازل الغسيل الكلوي، الكلوي ويقال لها كلية، كلوة وليست كلية كما هو، فجمعها الكلى وليست الكلى. الغسيل هذا له أحوال، ما يسمى عندهم عن طريق الكلية الصناعية، وهي أداة توصل بالمريض عن طريق الوريد، يستخرج دم المريض عن طريق الوريد إلى هذا الجهاز، ثم بعد ذلك يقوم هذا الجهاز بتنقية الدم من السموم ونحو ذلك، ثم يعيده إلى الجسم بعد أن يضيف له بعض السكريات والأملاح. هذه طريقة. الطريقة الثانية يسمونه الغسيل بغشاء البريتون أو البرايتون كما يطلق عليه، وهو موجود داخل تجويف البطن، يفتح للمريض فتحة فوق السرة ويضخ عن طريق هذه الفتحة كميات من السوائل، فيها أيضا كميات من السكريات والأملاح ونحو ذلك. طيب، رحمك الله، في الحالين يضاف إلى الدم إيش؟ أغذية وسكريات، إذن فتقوم مقام الحقن الوريدية المتضمنة لي أو المغذية، فهي من المفطرات، هي من المفطرات. وأنا لا أعرف، لست طبيبا، يعني هل ممكن أن يتم غسيل الكلى دون إضافة هذه المواد السكرية أو المواد الغذائية؟ إن لم يضف إليها شيء وإنما يؤخذ نفس الدم ويرجع هو بعد تنقيته، فلم يضف إليه شيء من الغذاء، لم يضف إليه شيء من الغذاء. لكن المذكور في الكتب المعاصرة أنه يضاف إليها شيء من السكريات والأغذية ونحو ذلك. يعني النوازل كثيرة، لكن من آخر النوازل التي نأخذها ما يتعلق بالمنظار الشرجي، المنظار الشرجي الذي يدخل من الشرج إما لأجل القولون أو للمستقيم أو نحو ذلك. فهذا مبني عندهم على مسألة، ما دخل من غير تجويف الفم فإنه هل يعد من المفطرات؟ والصواب في ذلك أنه إذا كان المراد منه الفحص أو وضع دواء معين فلا يعد، لا يعد من المفطرات. هذه جملة من المفطرات المعاصرة، وهي تكملة لما جاء في أمر المفطرات. نعم. طيب، نستعرض بعض الأسئلة التي أجلناها، بارك الله فيكم. أعطي لي سلطانية مجمعة عنده. تفضل.
يقول السائل: هل لا بأس أن تعتكف المرأة في المسجد الحرام أو النبوي أو في مسجد آخر ما عدم وجود فتنة؟
نعم، إذا لم توجد الفتنة وأذن لها وليها في ذلك فلا حرج عليها في الاعتكاف. نعم.
يقول السائل: ما الراجح في مسألة قضاء صلاة المرأة بعد طهرها إن كان بعد خروج وقت صلاة الفجر في فترة العصر؟ فهل تصلي الظهر والعصر أم تكتفي بصلاة العصر ونفس الشيء في صلاة المغرب والعشاء؟
نعم، إذا هي ماذا قالت في السؤال؟ إذا
ما الراجح في مسألة قضاء المرأة بعد طهرها؟
نعم،
إن كان بعد خروج وقت صلاة الفجر.
نعم، على كل حال إذا طهرت المرأة من حيضها قبل صلاة الفجر، أي بعد منتصف الليل، طهرت قبل صلاة الفجر، فإنها هنا لا تقضي العشاء وعليها صلاة الفجر الآن، وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر، إلا بعد طلوع الفجر. هي طهرت مثلا لكن أذن الفجر ولم تغتسل بعد، فإنه يجب عليها هنا أن تغتسل وتصلي الفجر. لكن إن طهرت بعد طلوع الشمس، كانت حائض وطهرت بعد طلوع الشمس، فلا يجب عليها قضاء هذا الفجر. طيب، وكذلك في أمر الظهر، إذا طهرت المرأة في صلاة العصر فهل يجب عليها أن تقضي الظهر مع العصر كما يقال لأنهما وقت واحد؟ خلاف بين أهل العلم في ذلك، وإن كان الأصوب أنه يجب عليها صلاة العصر فقط دون الظهر، ومثل ذلك المغرب والعشاء، مثل ذلك المغرب والعشاء. نعم.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما هو الأفضل في رمضان، الإكثار من ختمات القرآن أو التدبر؟
على كل حال موسم رمضان هو موسم القرآن، وقد ذكر ابن رجب أن السلف رحمهم الله كانوا يحرصون على كثرة التلاوة، ولكن لو نظرنا إلى سلف هذه الأمة فإن السلف كانوا يعلمون معاني القرآن، لا يهدون القرآن هداً كما هو حال البعض، وإنما يقرأ أحدهم القرآن على كثرة ما يحصل منه من ختمات وهو يعي ما يقرأ. فلو جمع المسلم ما بين النظر في التفسير مع شيء مما يتيسر من ختم المصحف فهذا أفضل. نعم.
يقول السائل: ما حكم وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع؟
نعم، مسألة هذه خلافية بين أهل العلم، إذا رفع من الركوع هل يضع يديه على صدره أم يرسلهما؟ خلاف بين أهل العلم، وإن كان الأظهر أنه يرسلهما، لأنه كما جاء في الحديث أنه يعود كل عظم إلى مكانه، والأصل في ذلك أنه على إرساله، يعني المكان المعتاد في حال الإنسان. نعم.
يقول السائل: قبل موعد الدورة الشهرية بثلاثة أيام رأت المرأة دما صريح أثناء المسح لأكثر من مرة، إلا أن الدم لم يتدفق، فهل تعد في فترة حيض أم تتوضأ وتصلي كالمعتاد؟
عفوا، أعد السؤال.
قال: قبل موعد الدورة الشهرية بثلاثة أيام
نعم
رأت المرأة دما صريحة أثناء المسح لأكثر من مرة، إلا أن الدم لم يتدفق،
نعم،
أي لم ينزل، فهل تعد في فترة حيض أم تتوضأ؟
هل تعد؟ يعني على كل حال المرأة إذا كانت تميز الحيض فإنها تعده حيضا، إذا كانت تميز الحيض، أما إذا وإن كانت تميز أنه ليس بحيض فلا تعده حيضا، إذا كانت تميز أن هذا الدم دم حيض فتعده حيضا وتترك الصلاة، وإذا كانت تميز أنه ليس بدم حيض فلا تترك الصلاة، تتوضأ لكل صلاة وتصلي. فإن لم تكن مميزة وقد اعتادت على وقت معين وهذا ليس أوانها فلا تعد ذلك من الحيض، والله أعلم. نعم. أما إذا سبق ذلك، سبق الحيض، فإنها تترك الصلاة، إذا كان متصلا به سبقه كأن يسبقه بيوم فتعده من الحيض. نعم.
يقول السائل: في مسألة الرضاعة هل يشترط أن تكون خمس رضعات مشبعات؟
نعم، الصحيح أنه يشترط خمس رضعات مشبعات، يلتقم الثدي ثم يتركه وقد شبع، يعني بعد أن يشبع يتركه، ومرة أخرى وهكذا. لكن هنا نصيحة: أولا لا ينبغي التساهل في هذا الباب، فربما المرأة تضع ولدها عند امرأة وهذه ترضعه، ثم يضيع أمر العد فتقول والله ما أدري أرضعته، بعضهم تقول ربما عشر ربما ثنتين ما أتذكر. لا، ينبغي أن يضبط هذا الأمر، لأن هذا متعلق بأحكام كثيرة جدا متعلقة بالرضاع، والأصل في ذلك أن الأم هي التي ترضع، يعني لا تعطي ولدها لامرأة أخرى إلا مثلا لحاجة أو لظرف معين أو لمرض أو لسفر أو لعلاج أو نحو ذلك. ولكن إذا أعطتها فلا بد أن تضبط عدد الرضعات وأن تكون خمس مشبعات. نعم.
يقول السائل: بخصوص وقت الصلوات الخمس، هل جميع الصلوات المفروضة وقتها إلى الصلاة التي تليها ما عدا الفجر يخرج وقتها عند طلوع الشمس؟
صلاة الفجر وقتها إلى طلوع الشمس، إذا طلعت الشمس انتهى وقت صلاة الفجر. وصلاة الظهر إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه إلى صلاة العصر. وصلاة العصر لها وقتان، فوقت اختيار وهو إلى ما قبل اصفرار الشمس، ووقت كراهة واضطرار وهو ما بين اصفرار الشمس إلى غروبها. وقت صلاة المغرب يمتد من صلاة المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر، إلى مغيب الشفق. طيب، هنا أمر تنبيه مهم، وهو أن بعض الناس ربما يصلي يؤذن المغرب فيقول ما زال بقي على أذان العشاء مثلا ساعة، فيظن أن مغيب الشفق الأحمر هو في وقت أذان العشاء. لا، مغيب الشفق الأحمر قبل ذلك. طيب، معنى ذلك أنه قد يكون بمقدار 40 دقيقة أو نحو ذلك، لكن ما وقت الأذان الآن المنصوص عليه أو المعمول به هو لأجل تنظيم الوقت في بالنسبة لصلاة العشاء، لكن وقت صلاة المغرب هو من أضيق الأوقات، فربما يكون في البر أو يكون في كذا فيؤذن يقول إذا رجعت البيت، وإذا وصل إلى البيت على أذان العشاء قال الحمد لله يعني بقي دقيقة، وهو قد خرج الوقت وهو لا يدري. فالأذان أو صلاة المغرب وقتها إلى مغيب الشفق وليس إلى ما يظنه من أذان العشاء. نعم.
يقول السائل: ما هي الضوابط الشرعية في جلسة الخطبة بالنسبة للفتاة؟ ما الجائز كشفه أثناء النظرة الشرعية؟ وهل يجوز الخاطب النظر إلى ما يظهر غالبا مثل الوجه والرأس بما فيها الشعر والكفين والذراعين؟
نعم، يعني النظرة الشرعية الأصل في ذلك أنه ما يبدو من المرأة غالبا مثل وجهها وأطراف يدها، ولا بأس بالنظر إلى شعرها على فتوى جمع من أهل العلم. لكن مما ينبه عليه هنا أن المرأة لا يجوز لها أن تتزين للخاطب، لأنه ليس زوجا لها، ليس محرما لها ولا زوجا لها حتى تتزين له. ثم ربما بعض النساء تضع من هذه المساحيق والأمور ما تتزين لها للخاطب فيغش بها، فإذا اكتشف بعد ذلك الحقيقة نفر، أو ربما قال والله أنتم أتيتوا لي بشكل ورجعتم لي بشكل آخر وأنا لا أرضى بهذا الزواج. لا، الأصل أنها لا تتزين، هو المرأة لا تتزين إلا لزوجها وهذا ليس زوجا لها. نعم.
يقول السائل أو السائلة: ما هي الأشياء التي تستطيع المرأة المسلمة كشفها أمام المرأة الكافرة كالبوذية مثلا؟ نعم. وهل صحيح أنه لا يجوز لها إلا كشف وجهها؟
لا يقال كشف وجهها فقط، يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف للكافرة أو للمسلمة ما يعني يكشف منها غالبا. يعني بعض أهل العلم يقول وهي العورة ما بين السرة إلى الركبة، لكن الأصل في ذلك أنه ما يظهر غالبا، فيظهر من شعرها أو من ساقها أو من يدها، فهذا جائز سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة. نعم، لا فرق في ذلك.
تقول السائلة: ما الضابط في خروج المحادة من بيتها؟ خاصة إذا كانت بعض جهات العمل لا يوجد لديها إجازة العدة أو من تدرس في الجامعة.
الأصل في المرأة التي عليها الإحداد أن تبقى في بيتها وألا تتزين، هذا الأصل في ذلك. لكن لو كانت تخرج لوظيفتها وليس عندها إجازة ولا يتيسر لها أن تغيب مثلا بعذر صحيح، فيجوز لها أن تذهب إلى وظيفتها ويجوز لها أن تذهب إلى دراستها وترجع إلى بيتها وتبقى في بيتها. إذن هذا الخروج لحاجة، هذا الخروج لحاجة، نعم، أو ليس هناك من يخدمها مثلا في شراء أغراض فتخرج لشراء الغرض وترجع إلى مكانها المعتاد. نعم.
يقول السائل: هل على الذهب الملبوس زكاة؟ وهل على الذي اشترى بقصد الزينة ولكن لا يستعمل إلا في المناسبات فقط؟
نعم، أول شيء بالنسبة للذي يستعمل في المناسبات، أي بالنادر يعني يستعمل فقط في المناسبات أو يستعمل للزينة ويلبس، كلاهما بحكم واحد ويدخلان تحت اسم الذهب الملبوس، الذهب الملبوس، لأن غير هذا هو ما يدخر أو يخزن. طيب، هل عليه زكاة؟ خلاف بين أهل العلم في ذلك، وهو خلاف كبير. من أهل العلم من قال عليها الزكاة فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى المرأة وعليها الذهب فقال: هل تؤدين زكاته؟ ومن أهل العلم من قال ليس في ذلك زكاة لأدلة أخرى، وبعضها أحاديث صريحة في ذلك، وفيها عند أهل العلم يعني تجاذب في صحتها. فالذي يظهر والله أعلم أنه ليس عليها زكاة فيه، على خلاف كبير في هذه المسألة. والمعمول به في الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية أنه لا زكاة فيه. نعم.
تقول السائلة: ما حكم الرموش الصناعية المؤقتة إذا لبست في مناسبة لساعات ثم أزيلت؟
نعم، الرموش الصناعية تأخذ حكم فعل الواصلة التي تصل شعرها بغيره، فهذا نفس الحكم في ذلك. نعم.
يقول السائل: هل يجوز أن نهب ثواب العبادات البدنية للمتوفي كأن نصلي تطوعا ونهب ثوابها للمتوفي من الأهل والأقارب؟
نعم، بالنسبة لإهداء ثواب العبادة، الأصل في ذلك الاقتصار على ما ورد في الأحاديث، الاقتصار على ما ورد في الأحاديث، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، إذن بالدعاء، بالصدقة، بهذه الأعمال الواردة في الحديث يقتصر عليها والله أعلم. نعم.
يقول السائل: هل الذهاب إلى العمل يبطل الاعتكاف؟
الذهاب إلى العمل إذا لم يستطع أخذ إجازة وكان يعني الأمر ضيق عليه في هذا، وهو اشترط في نفسه على أمر الذهاب، فلا حرج إن شاء الله، لكن لا يتوسع، يعني يذهب إلى العمل ويعرج على حديقة يجلس فيها ما يصلح. نعم.
يقول السائل: ما حكم سفر المرأة لأداء العمرة مع عصبة من النساء وبدون محرم؟
يعني هذه المسألة مسألة خلافية بين أهل العلم، عند الحنابلة وغيرهم أنه لا يجوز لها إلا مع ذي محرم، وفي قول للمالكية والشافعية وقول شيخ الإسلام ابن تيمية إذا كانت هذه الرفقة مأمونة، ولا سيما إذا كانت هذه عمرة الإسلام أو حجة الإسلام، فعلى كل حال مسألة في ذلك خلافية والله أعلم. نعم.
تقول السائلة: أمي توفيت منذ سنتين ونصف ولديها أسهم في جمعية، وحتى الآن لم يتم توزيعها على الورثة، فهل على هذه الأسهم زكاة؟
نعم، عليها زكاة، لأن هذه الأسهم هي من الميراث ولم يقسم بعد، وما دام أنه مر عليها وحال عليها الحول وهي بالغة للنصاب فيزكى عنها.
يقول السائل: هل يجوز لأحد أبناء الورثة استخدام سيارة والده المتوفى للذهاب المستشفى في حال كانت سيارته الخاصة في التصليح؟
نعم، يعني هذا الأمر مما يعفى عن يسيره، لا حرج إن بعض الورثة ربما يستعمل السيارة التي كانت لأبيه يذهب بها ويرجع، وهذا الأصل فيه التغاضي والتسامح بين الورثة، والله أعلم.
يقول السائل: هل الذي يقيم في مدينة العين إقامة دائمة وله مسكن خاص في دبي أن يجمع ويقصر الصلاة أثناء فترة وجوده في دبي؟
نعم. الله، بعد البرد ولا قبل البرد الذي جاءكم؟ على كل حال، يقول العلماء: صاحب الدارين يعني عنده بيت هنا وعنده بيت هنا، أو عنده زوجة هنا وعنده زوجة هنا، فهو إنما يقصر إذا جد به المسير، فإذا وصل إلى أحد داريه أتم، إذا وصل إلى أحد داريه أتم. نعم.
تقول السائلة: أذن المغرب وأنا في السيارة، وبسبب الزحام الشديد وصلت إلى الجهة المطلوبة بعد ما يقارب الساعة، قد خرج وقت الصلاة ثم صليت، فهل أكون آثمة لتأخيرها؟ وما هو وقت خروج صلاة المغرب إذا حسبناها بالساعات؟
نعم، بارك الله فيكم. في مثل هذه الأحوال، أن الإنسان يكون في وقت حرج، لا سيما بين المغرب والعشاء، وربما لا يصل إلى وجهته إلا على العشاء، ولا يستطيع أن ينزل ويصلي، فإن له في السنة فسحة. في حديث ابن عباس، النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر من غير خوف ولا مطر، قال في الحديث: أراد أن لا يحرج أمته. فإذا كان في مثل هذا الحال فينوي أن يؤخر الصلاة إلى صلاة العشاء دون قصر، هو ليس في سفر، لكن ليس هذا على الدوام والاستمرار، وإنما إذا حصل له في مثل هذا الموقف الذي حصل للسائلة، والله أعلم. انتهت الأسئلة؟ نقف على هذا إن شاء الله. بارك الله فيكم، أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، أسأل الله أن يبارك في الجهود التي كانت سببا في مثل هذا الاجتماع الطيب، أسأل الله أن يأجر كل من حضر واستمع، وأن يجعل هذه المجالس في موازين حسنات الجميع، وأن لا يحرمنا وإياكم من فضله العميم وجزائه العميم. صلى الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في أعمارنا وأعمالنا، وحياكم الله وبياكم، وشكر الله لكم حضوركم ونفع بكم، ورزقنا الله وإياكم السداد في الأقوال والأعمال. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.